بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: كتاب الطهارة. قوله رحمه الله كتاب، هذه المادة في لغة العرب الكاف والتاء والباء أصل يدل على جمع، ومنه الكتيبة. تقول العرب: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه الكتابة لجمعها الحروف والكلمات. والكتاب أصل يدل على ضم وجمع، وهو فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب في الطهارة أي في أحكامها. والكتابة هي الخط بالقلم على طريقة مخصوصة، ومن أهل العلم من عرفها ما خط على القرطاس لإبلاغ الغير، أو ما خط لحفظه عن النسيان. وبوب أهل العلم وجعلوا كتب العلم كتبا وأبوابا لجمع العلم وتسهيله وتسهيل حفظه والرجوع إليه، وهذا من تيسير الله جل في علاه. الطهارة، هذه المادة في لغة العرب طهورة بمعنى النظافة والنزاهة، فالطهارة لغة النظافة والنزاهة. وقوله رحمه الله الطهارة، المراد بها الشرعية، وقسمها أهل العلم إلى قسمين: معنوية وهي الأصل، وحسية وهي الفرع. فالمعنوية هي النظافة والنزاهة من كل ما يكرهه الله ويأباه، من كفر وشرك ومعاصي وبدع. والطهارة الحسية، وهي التي يتكلم عليها الفقهاء في كتب الفقه، عرفها أهل العلم بقولهم: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع الإنسان مما يشترط له الطهارة. فالإنسان إذا بال أو خرج منه ريح حصل له حدث أصغر، هذا الحدث هو وصف، وهذا الوصف يقوم بالبدن الذي أحدث. ماذا يترتب على هذا الحدث؟ منعه مما يشترط له الطهارة كالصلاة، فلا يجوز لمن أحدث أن يصلي حتى يتطهر. إذن ارتفاع الحدث، ولهذا الفقهاء عرفوا الطهارة بقولهم ارتفاع الحدث، وارتفاعه بالطهارة، إذا تطهر صاحب الحدث ارتفع عنه هذا الوصف الذي كان مانعا له من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. فقالوا في الحدث ارتفاع، وقالوا في الخبث زوال، لأن الخبث وهو النجس النجاسة جرم، فلا بد من زواله. أما الحدث فوصف، فلا بد من ارتفاعه. ارتفاع الحدث، الحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذا التقسيم من التتبع والاستقراء. الحدث الأكبر ما كان موجبا للغسل، والحدث الأصغر ما كان موجبا للوضوء. إذن ارتفاع الحدث سواء كان الحدث أكبر أم أصغر، وزوال الخبث. وزوال الخبث، والخبث هو النجاسة، قدر مخصوص، فالحكم على الشيء بأنه نجس لا بد فيه من دليل من كتاب الله وسنة نبيه، إذ الأصل في الأشياء الطهارة. إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. واتفق المسلمون أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من حدث سواء كان أكبر أو أصغر، وطهارة من خبث أي من نجس. واتفقوا أن الطهارة من الحدث ثلاثة أقسام وأصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم. وهذه أبواب تأتي معنا إن شاء الله تعالى. وابتدأ أهل العلم رحمهم الله كتب الفقه بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والشرط يتقدم. ولتذكير طالب العلم بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، وليعلم ثمرة العلم وهي عبادة الله جل وعلا وحده، فيتطهر طهارة معنوية وحسية. ولهذا درج كثير من أهل العلم على ذكر حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات بادئ ذي بدء، كالمصنف كما ترى، وكالإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وغيرهم. فأمر النية أمر عظيم على طالب العلم أن يعنى بها عناية فائقة، أن يخلص عمله لله، سيما وأن طلب العلم من أعظم وأفضل الطاعات التي تقربك إلى الله رب الأرض والسماوات. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث عمر، قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بلفظ النية، فالمتفق عليه بلفظ النية: إنما الأعمال بالنية. ورواه الإمام البخاري رحمه الله بلفظ النيات، فلفظ النيات عند الإمام البخاري، ولفظ النية عند البخاري ومسلم. عمر بن الخطاب أبو حفص صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلال. مناقبه جمة، إذا قرأت في سيرته لا تمل. فبمثل هؤلاء الصحابة يملأ طالب العلم وقته بقراءة سيرهم بعد قراءة سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهو ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. وترى الرافضة يقعون في الصحابة سيما عمر، لما جعل الله جل وعلا على يديه من الفتح العظيم والنصر المبين للإسلام والمسلمين. ألا قبح الله الرافضة الاثنى عشرية، ورضي الله تعالى عن عمر وعن سائر الصحابة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر رضي الله تعالى عنه سمع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من مناقب الصحابة أن نقلوا لنا ما سمعوه من رسولنا، فهم النقلة، والطعن فيهم طعن في المنقول. فهؤلاء الزنادقة من روافض وغيرهم أرادوا الطعن في كتاب الله وسنة نبيه، فطعنوا في نقلته، وهم الصحابة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أن الإنسان إذا جالس أهل العلم وأهل الفقه استفاد. فعمر سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه فحفظ كثيرا ونقل أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان يكون حريصا على مصاحبة وملازمة أهل العلم والفضل. يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. الأعمال، الألف واللام للعموم، والمراد بها الأعمال الشرعية، فتعم الأقوال والأعمال والاعتقادات. بالنيات، تقدم معنا أن لفظ النيات للبخاري وغيره، وأما المتفق عليه فلفظ النية، وهما بمعنى الجمع والإفراد لا تنافي بينهما كما سيأتي. والنية هي قصد القلب وإرادته، وعرفها أهل العلم العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، هذه النية. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية أي عند البخاري بالنية، فالألف واللام في رواية الإفراد للعموم، للجنس فتفيد العموم، وفي رواية بالنية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. عرفت أن النية هي قصد القلب وإرادته، فمحلها القلب، النية محلها القلب، والجهر بالنية بدعة. فترى أن بعض الناس يجهر بالنية: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضرة، هذا مخالف لكتاب الله وسنة نبيه، وهذا من محدثات الأمور، فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ما في قلبك، فوضوءك في بيتك أو غيره، ومجيئك إلى المسجد، وقيامك في الصف، هذه نية، هذه نية. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن النية تتبع العلم، فمن علم ما أراد فعله فقد نواه، إذ لا يمكن فعل بلا نية. والتلفظ بالنية كما قلنا بدعة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن سببه، أي الخطأ في التلفظ بالنية، غلط بعض المتأخرين من الشافعية في فهمهم لقول الشافعي: الصلاة لا بد فيها من النطق في أولها. ففهموا من كلام الإمام الشافعي أن النطق في أولها هو التلفظ بالنية، وليس مرادا للإمام الشافعي، وإنما مراد الإمام الشافعي تكبيرة الإحرام. ولهذا أصحاب الشافعي غلطوا من فهم نص الشافعي على هذا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما كما تقدم من معنى أداة حصر لكل اللام لام الملكية، وكل من ألفاظ العموم، وامرئ أي إنسان، ما نوى أي ما نواه. فمن كانت، بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة أن الأعمال بالنيات وأن لكل إنسان ما نواه، بيّن المثال قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. هذا مثال يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النية لعمل كان واحداً في ظاهره مختلفاً في مقاصد أصحابه. وقوله فمن فيه عموم ذلك، كانت هجرته، والهجرة إلى الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، أن يطيع المرء ربه وأن يتبع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والهجرة التي هي فرع عن ذاك الأصل، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله يريد إقامة دينه ونصرة هذا الدين، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثواباً وأجراً. ومن كانت هجرته وخروجه من بلده إلى دنيا يصيبها من تجارة أو غير ذلك، أو امرأة ينكحها، ونص على نكاح المرأة، وهي المرأة هي الأنثى البالغة من بني آدم، ينكحها أي يتزوجها، لعظيم نص عليها لعظيم الفتنة بها. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي إلى هذه النية. فهذان مهاجران، أحدهما هاجر إلى الله ورسوله لأجل أن يقيم دينه وأن ينصر سنة نبيه، كان مأجوراً، وذاك مهاجر كذلك لكنه إلى الدنيا، فأصاب ما أصاب من الدنيا. فالإنسان يخلص نيته لله ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، يريد بذلك وجه الله. وساق المصنف رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب في كتاب الطهارة، لأن النية شرط في صحة الطهارة. فهذه الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، كما تقدم من أقوال وأعمال واعتقادات التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا، لا بد أن تخلص هذه النية لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فحكم النية في المقاصد كالصلاة والصوم والزكاة والحج، اتفق أهل العلم أن النية شرط في المقاصد، واختلفوا في حكم النية في الوسائل كالوضوء والغسل. فجمهور أهل العلم على أن النية شرط فيها، لحديث الباب: إنما الأعمال بالنيات، وهذا عام. وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى وذهب إلى عدم اشتراطها في الوسائل. وقول الجمهور قول الإمام مالك والشافعي وأحمد هو الصواب، أن النية شرط لصحة العمل سواء أكان في المقاصد أو الوسائل. إذا علمت أن النية شرط لصحة الطهارة، فما هي النية في الطهارة؟ فالإنسان إذا تطهر وعلمت أن الطهارة من الحدث طهارتان، طهارة من الحدث الأكبر، وقلنا إن الحدث الأكبر كل ما أوجب الغسل من جماع وغيره، فالنية هي رفع هذا الحدث، أن ينوي الإنسان الذي أحدث حدثاً أكبر أن ينوي رفعه بما أمره الله جل وعلا. فمن أتى أهله أمره الله جل وعلا بالاغتسال وغير ذلك. النية في الطهارة من الحدث الأصغر من بول وغائط وفساء، فالله جل وعلا أمرنا بالوضوء، أن الإنسان إذا أحدث وأراد الصلاة وما يشترط له الطهارة فيجب عليه أن يتطهر، أن يتوضأ. فنية رفع الحدث الأصغر ونية هذه الطهارة أن ترفع هذا الحدث وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه، بارك الله فيكم، العبادة الجليلة. فالنية لها مبحثان، المبحث الأول إخلاص العمل لله، صلاتك، صومك، حجك، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، أن يكون لله لا لغيره، لا تريد به رياء ولا سمعة، لأن الرياء محبط للعمل مغضب للرب جل شأنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن هذه الأعمال التي تتقرب بها إلى الله هي لله، نيتك وعزم قلبك أن هذا العمل لله لا لغير. فإذا وسوس الشيطان برياء أو التفات قلب لنظر رجل أو غيره فيجاهد المؤمن نفسه في إخلاص عمله لله، هذا المبحث الأول. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المبحث الثاني تمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العبادات ما بين فرض ونفل، ما بين واجب ومستحب، وهكذا التفريق ما بين العادة والعبادة. فالإنسان يصلي وذاك يصلي، هذا يصلي لأن الله جل وعلا أمره بالصلاة فامتثل أمر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقام مخلصا لله طائعا له ممتثلا لأمره. فهذه النية جعلت هذا العمل عبادة يتقرب بها إلى الله. الآخر يصلي لأن الناس تصلي، يصوم لأن الناس اعتادوا في هذا الشهر أن يصوم، لا بنية التقرب وإنما جعلها كالعادات، كالعادات. فالنية تميز العمل ما بين عادة وعبادة. فالمؤمن هو من يخلص عمله لله ويتقرب إلى الله به. وأمر النية سهل، فهي في القلب. فالإنسان مثلا خرج من بيته وأتى المسجد متوضئا ثم صف في الصف الأول أو الثاني، ماذا يريد؟ هذه نية، حركة الجسد هذا وانبعاثه إلى الصلاة هو ناشئ عن نية القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فلما أراد الصلاة ذهب إليها، توضأ لها، فإذا قام في الصلاة لا يشرع له أن يجهر بالنية، أن يقول نويت أن أصلي صلاة العشاء حاضرا 4 ركعات إلى غير ذلك. كل ذلك محدث ومخالف لكتاب الله وسنة نبي. فالإنسان يقف ويكبر وفي قلبه أنه يصلي الظهر، أنه يصلي العصر، أنه يصلي العشاء إلى غير ذلك. إذن النية لها مبحثان، الأول الإخلاص، والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.